الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد مقدرتك. لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى، ولك الحمد يوم أن كنت ولم يك شيئا، ولك الحمد يوم أن تنادي لمن الملك اليوم فلا يجيبك أحد فتجيب نفسك بنفسك، لله الواحد القهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يكذبك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأحينا على سنته وتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه واشقنا من يده الشريفة شوبة هنيئة باردة لا نظمع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، واجعلنا ممن يجتاز معه الصراط إلى الجنة. صلاة وسلاما وتسليما مباركا عليه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وروى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منال من نور يغبطهم النبيون والشهداء. أيها الإخوة الأحباب، إن الصحبة في الله تعالى من أوثق عرى الإيمان ومن أكبر أبواب الخير. وإن المسلم بحكم إيمانه بالله تعالى لا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا في الله، لأنه لا يحب إلا ما يحب الله ورسوله، ولا يكره إلا ما يكره الله ورسوله، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وبناء على ذلك فجميع عباد الله الصالحين يحبهم المسلم ويواليهم، وجميع عباد الله الفاسقين عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يبغضهم ويعاديهم. ولقد كان سلف هذه الأمة يقدرون الصحبة ويولونها اهتماما كبيرا، فهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق تعالى بالأسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار. وقال الحسن البصري رحمه الله: كل من اتبع طريق طاعة الحق تعالى لزمتك مودته، ومن أحب رجلا صالحا فكأنما أحب الله عز وجل. وقال خالد بن صفوان: إن أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من غفر به منهم. وصدق الشاعر حين قال: هموم رجال في أمور كثيرة، وهمي في الدنيا صديق مساعد، نكون كالروح بين جسمين مجزقا، فجسماهما جسمان والروح واحد. ولعلنا في هذا المقام في تعرضنا لمظاهر الحب في الله، وهي في نفس الوقت صفات المتحابين في الله، نستطيع أن نلمس إن شاء الله تعالى معنى الحب في الله، ويواجع كل واحد منا نفسه على هذه الصفات وتلك المظاهر، حتى يتبين له هل فيه صفات المتحابين في الله أم لا، وهل عنده مظاهر الحب في الله أم لا. ولا أعني بالصفات والمظاهر تلك الصورة الخارجية فقط، وإنما أعني بها أيضا الواقع العملية الصادقة لهذه الصفات وتلك المظاهر المحسوسة بين المسلمين جميعا. فأول هذه الصفات هي التناصح والإخلاص فيه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فجعل الدين كله في النصيحة. فبالنصيحة الخالصة لوجه الله ينشأ مجتمع المودة والرحمة والإخاء بين المسلمين، وبفقدانها ينشأ مجتمع التشاؤم والتدابر والكبر والعياذ بالله. ويخطئ الكثير عندما لا يقومون بحق النصح لإخوانهم في الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الدين النصيحة. ولعل أحدهم يتعلل بأنه لا ينصح أخاه لأنه أخاه، والمفروض أنه يعرف ويعلم فلما ينصح. وهذا والعياذ بالله من تلبيس الشيطان، ومراد إبليس من الجماعة المؤمنة أن يسقط أمر التناصح بينهم حتى يهلك. قيل لسفيان الثوري: أيأمر الرجل من يعلم أنه لا يقبل منه؟ فقال: نعم، ليكون ذلك معذرة له عند ربه تعالى. وهذا الحسن البصري رحمه الله يبين لنا أهمية التناصح فيقول: لم يبق من العيش إلا ثلاث، أقل لك تصيب من عشرته خيرا، فإن زدت عن الطريق قومك، وكفاف من عيش ليس لأحد عليك فيه تبعة، وصلاة في جمع تكفى تهوها وتستوجب أجرها. وعند عمر بن عبد العزيز هو من أحسان الصلاة الإخوانية وواجباتها وذات خلق: من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه. ويجب على الناصح أن يتأدب في نصحه لأخيه، ولعل من أهم آداب النصيحة هو الإصرار بها، فلا يفضح ولا ينسيه الشيطان أنه أخوه. ويجب على النصح أيضا أن يعلم لأن أخاه لن يرد بالنصيحة إلا ابتغاء وجه الله تعالى، فهو يريد بها أن يجنبك إثما وقعت فيه، أو يحذرك عن من شر ستقع فيه، رحمة بك ووفاء لأخوته لك. ولنا في سلفنا الصالح القدوة الحسنة، فكان من أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة الوصايا من بعضهم لبعض، وقبولهم المواعظ وشكرهم الوارد، وعدم رؤية أحد في نفسه أنه قام بواجب حق من نصحه ولو أحسن إليه مدى الدهر، وذلك لأن الأمور الأخروية لا تقابل بالأعراض الدنيوية. قال رجل الحسن البصري: أوصني. قال: أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله حيث كنت. وكان من أخلاقهم أيضا كثرة مكاتباتهم إلى بعضهم بالنصح إذا بعدت الديار، وقبول منصوح النصح وشكره فضل من نصحه خلاف ما علمت اليوم، فلا تكاد تنصح أحدا إلا ويصير ينظر في علومك ليهزوك بذلك والعياذ بالله. ومن صور النصح للمسلمين هو إصلاح ذات البين، أي أن يهتم كل واحد بإصلاح الآخر، وذلك أن الذين ينخرطون في سلك الدعوة إلى الله ابتغاء لمرضات الله وإعلاء لكلمته في الدنيا، من الواجب عليهم أن يكونوا متحابين متناصحين فيما بينهم، وأن يعلموا كل العلم بأن من المحال أن يحالفهم النجاة في بلوغ غايتهم ما لم تكن أخوتهم قوية، ومن اللازم أن يجعل هذا الشعور كل واحد منهم في عون أخيه يساعده في توبيته ويشانده للتقدم في سبيل الله. وهذا هو الطريق للتزكية الجماعية في الإسلام، إذا رأيتني أشكر فعليك أن تبادر إلى إنكاف وانتشال وإعانة على النهوض والسير مع الرجل، وإذا رأيتك تضمحل وتزل قدمك وتقعد بك الهمة فعلي أن أتقدم لآخذ بيدك وأساعدك على النهوض. عليك أن تفضي إلي بما ترى في فلاحي وسعادتي، وعلي أن ينبهك على ما أرى فيه خيرك وصلاحك. وهكذا أيها الإخوة، عندما يجوز طريق النصح والتعاون والتعاضد والتشامل في علاقاتنا الأخوية، فإنه لابد أن ينمو رأس مال القوة والمحبة ويزداد ويتضخم، ونوصي أنفسنا جميعا بالإخلاص في ذلك. فلا ينصح أحدنا أخاه إلا وهو يبتغي وجه الله عز وجل، لا يبتغي بنصيحته غير ذلك. وأما الصفة الثانية فهي صفة التسامح والتراحم. يقول سيد قطب رحمه الله: ليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر، إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصب عليها مهما تبين له وجه الحق في غيرها، وإنما هو وضع الذات في كفة والحق في كفة وتضييق الذات على الحق ابتداء. وليكن شعار كل واحد منا قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لا شك أننا كلنا بشر ولسنا بمجتمع ملائكي لا نخطئ، بل من صفات البشر الخطأ والنسيان والسهو والزلل. ولذا فلماذا هذا التعاتب المكثر بين المسلمين؟ كل منهم يطلب من صاحبه أن يكون معصوما، ولماذا هذا العبوس والقسوة بين الإخوة في الله؟ وهل نسوا أنهم إخوة في الله؟ وهذه الأخوة تتطلب منهم حقوقا وواجبات، أليس التراف أولى وأطهر وأبرد للقلب؟ أليس جمال الحياة أن تقول لأخيه: كلما صافحته رب اغفر لي ولأخي هذا، ثم تضمر في قلبك أنك قد غفرت له تقصيره تجاهك؟ أوليس عبوس التعاتب تعثيرا تشتاق الفتن فيه كيف تشاء؟ بلى والله. واستمع الى ابن السناد لما جاءه رجل يقول له: الميعاد بيني وبينك غدا نتعاتب، فقال له: بل بيني وبينك غدا نتراحم، وهذا ما يقتضيه الحب في الله. الم تسمع اخي المسلم الى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الالف، ان طيبا قادح وإن كنيخ على صخرة استناخ. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا أخبركم بمن تحنو عليه النار غدا؟ على كل هين لين قريب سهل. فلا تخدش أيها الأخ المسلم وجه أخيك المسلم، فإن التغافر خير والتبادل والخصام شر. إن الكثير من حوادث نكوص الدعاء ترجع الى ليس في لسان او خطوه تعامل لم يغتفروها والغفران منهم خبيث، او الى ظن يتوهمون معه حصول تعد تجاههم او تقصير، وتصحيح الاخبار او طلب التعليم منهم اقرب، ولو انهم عتبوا بلسان خفيض من غير استبداد لكان خيرا لهم، ولوجدوا من يثني على طيبهم كثناء الشاعر على اصحابه حين أصر عهدهم في قلبه فقال: عتبتم فلم نعلم لطيب حديثكم، أذلك عتب أم رضا وتوجد. ويخطئ البعض عندما لا يتسامح ولا يتغافر مع إخوانه، فهو يريد منهم القدوة ولا يريد من نفسه شيئا. فنقول: أنصف أيها المسلم يكون عادلا واقعيا، فإن كنت تريد من أخيك أن يكون عمرا أو أبا بكر فكن أنت أولا واحدا من رعية أبي بكر وعمر. ثم كم هي إيمانية هذه الجلسة، وكم روحانيتها إذا كانت على هذا النحو، من التغافل والتسامح فهي تعاقب احباب ليس فيها نوع استفراغ من نفس. وكان محمد بن جعفر يقول: لان اندم على العفو احب الي من ان اندم على العقوبه، وكل ذلك امتثالا لقوله تعالى: فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. فلا تظلم نفسك ايها المسلم الحبيب باختيار الظلام، ولا تنزع عن نفسك الظلام حتى تنعم بنور الله عز وجل. المصلحة الثالثة فهي التواضع والذلة بين أيدي المسلمين. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال ابن عمر: إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يسخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال تعالى أيضا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وطلاقة الوجه وطيب الكلام من الصفات التي تفتح للداعية قلوب الناس وتجعله محل قبول عندهم وألفة منهم، وكذلك قلوب اخوانه في الله. فالوجه وعنوان الداعية والمرآة التي تعكس نفسيته وأعماقه، فإن كان متجسما أوحى بالضيق والتجهم، وإن كان طلقا مكتشما أوحى بالبشر والخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وبالتواضع يستطيع المسلم أن يعيش بين إخوانه، وبالكبر لن يجد له مكانا بينهم. وضد ذلك الكبر، وهو ليس من صفات المتحابين في الله. لما لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له غورس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبائل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومن أخطر صور الكبر عدم الانشياع للحق بعد معرفته، وتصعير الخد للمسلمين. قال تعالى: ولو تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس اي لا تمل خدك معرضا متكبرا عن اخوانك المسلمين. وايضا من صور الكبر التوفر عن مجالسه الاخوان والحديث معهم، والإصرار على عدم التسامح والتغافل. والتواضع والذلة بين المسلمين ضد ذلك تماما. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر عباد الله الفظ المستكبر، ألا أخبركم بخير عباد الله الضعيف المستضعف بالثمرين أي الثوبين الداليين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. يا مدعي الكبر اعجابا بصورته انظر خلاك فان النتن تثريب
لو فسر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقشر فإنك مأكول ومشروب. فيا أيها الأخ الحبيب عليك أن تقطع من نفسك مزالق الكبر التي تفضي إليه أيا كان نوعها، وأن تمعن في الآيات والأحاديث التي تنفر من الكبر وتضح أحوال المتكبرين في الدنيا والآخرة، وأن تدرك بعد ذلك حقيقة نفسك من بدء حياتك إلى يوم موتك وتعلم أنها أنفاس فلا تضيعها وأوقات فلا تنفقها فيما لا ينفع بل يدوم وضرره خطير. ومن صفات المتحدين أيضا شذ اللسان، فمن آفات اللسان المدمرة التي لا تبقي ولا تظهر الغيبة والكذب والنميمة والثرثرة وكثرة الكلام، ولعلها من أكثر الآفات التي ترتفع بسببها المحبة والأخوة في الله بين المسلمين. فأما عن الغيبة فهي من أسوأ الأخلاق الذميمة التي يتصف بها كثير من الأفراد في أي مجتمع، ومعناه هو ذكرك أخاك بما يكره، وهذا مقوم تحريما قاطعا في الشرع كما نعلم جميعا. ويروى عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا قال له إنك تغتابني، فقال ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. وروي عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والديه لأنهما أحق بحسناتي. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على ظهر ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ لم أسري عليه كذب وإنما ذكرت ما فيه. قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت. ولا يسلم أحدنا من شخص يغتاب. ولذا فإن الأمر يحتاج إلى النصح وإلى الصبر. قال الشاعر وما أحد من ألف من الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإن كان مقداما يقولون أهوجه، وإن كان مثقالا يقال مبذره، وإن كان كفا يقولون أكمه، وإن كان منطيقا يقال مذغره، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون ضواق يرائي وينقض. فلا تحتفل بالناس في الذم والثناء ولا تخش إلا الله فالله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري لي على أقوام يخمشون وجوههم بأظافرهم، فقلت يدري من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح في جوف بيته. يقول الشيخ الهضيب رحمه الله ولكن ليعلم المسلم أنه لا يكون مسلما حقا إلا إذا أصبحت عقيدته جزءا لا يتجزأ من أخلاقه وسلوكه، فيكون عادلا مع الناس جميعا ويحذر نوازع الهوى أن تميل به عن هذا العدل مع أقرب الناس إليه، فلا يبذل إخوانه بسوء ولا يغتابهم ولا يلمزهم، فإن أكثر السوء إنما تنشأ عن مثل ذلك. ويقول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى
إذا ظهرت الغيبة ارتفعت الأخوة لله. وإنه يجب على كل مسلم يسمع غيبة أخيه أن يرد عنه، ولا يسمح لأي إنسان مهما كان عنده من علم أو دين أو تقوى كما هو في ظاهره أمام الناس، لا يمنعه ذلك أن يرد عن عرض أخيه. فاستمع إلى هذه الأحاديث الصحيحة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله تعالى في مواطن يجب يحب فيها مشرفه. وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موضع ينقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله عز وجل في مواطن يحب فيها مشرفه. فلو ان كل واحد منا رد الغيبة ورد عن عرض اخيه لتآلفت قلوب كثير من المسلمين، ولتعلم ذلك الجاهل الذي يقع في اعراض الناس كيف يمسك لسانه عن الوقوع في اعراض المسلمين. فكم من جلسات تقام وتنقض ولا تتكلم الا في اعراض اخوان الله وفي اعراض المسلمين، وما ذلك الا للتقرب لشخص او الحصول على منفعه او ما نحو ذلك والعياذ بالله. سمع علي بن الحسن رجلا يغتاب اخر عند ابن الحسن، فقال له: يا بني نزل سمعك عنه، فانه نظر الى احدث ما في وعائك فاصغره في وعائك. واما انت ايها الاخ المغتاب فعليك الشر، واعلم ان نصر الله عز وجل آت مهما تاخر، وليكن شعارك دائما: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكذلك من اساس الإنسان الكذب، ولعل الشيطان يزين للبعض امر الكذب باي دعوه من الدعاوى الابليسيه حتى يظن انه على الحق. ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ان الكذب يفضي الى الفجور، وان الفجور يفضي الى النار، وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وايضا من اساس اللسان المدمره الثرثره وكثره الكلام. فيكفي لاصحاب هذه الصفه الذميمه أن يتفكروا في قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سخطه، ومن كثر سخطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليحلق. والثرثره وكثره الكلام ما هي الا نتيجه طبيعيه لما يعانيه صوت المسلم من الفراغ والغفله، وسيظل اسمه مكتوبا في سجل الغافلين الفارغين ما دام ثرثارا كثير الكلام لا يعطي للدعوه الا قبول الاوقات، ولا يشغف بها حبا ولا يتخذها حوفا. انه لابد ان تكون في قلب كل مسلم نار متقدة لا تزال تقلقه وتضطره الى بذل الجهد والسعي، فلابد ان تكون في صدره عاطفة صادقة تشغله في كل حين من احيانه بالسعي في سبيل غايته، وتعمو قلبه بالطمأنينة، وتكسب عقله وقلبه الاخلاص والتجول. واما الصفه الخامسه من صفات المتحابين في الله هي حسن الظن. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. وقال صلى الله عليه وسلم: اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. وفي كذب يتكسر القلب ويالم الما شديدا عندما يجد سوء تفاهم بين مسلمين، او مشكله أو خلافا بينهما،
ثم لا يجد حلا لذلك ولو املاه الا قليلا من حسن الظن. لا اقول كثيرا من حسن الظن، ولكن للاسف قليلا من حسن الظن ثم لا يجده بعد ذلك. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ان لله تعالى في ارضه انيه وهي القلوب، واحبه اليه تعالى ارقها واشفاها واصلبها، اي اصلبها في الدين واصفاها في اليقين وارقها على الاخوان. ايها الاخوه الاحباب، ان سوء الظن من اخطر الاخلاق الذميمه التي تنشئ افرادا متباغضين متناحرين متدابعين، فتضيع معاني الاخوه الساميه بينهم، فهل يرضى كل مسلم بذلك؟ ان سوء الظن بالمسلمين هو من المداخل الشيطانيه ولا شك، التي بها تنتصم العظى وتنقطع الاواصر وتتمزق الصفوف، والتي بها تحل الفتن وتشيع الفاحشه ويعم البلاء. فاتقوا الله عز وجل واحسنوا الظن بالاخوان. فاذا ما راى احدكم من اخيه او سمع منه قولا او فعلا يحمل على حسن الظن ولو بدرجة بسيطة فليحمله، ولا مانع أن يراجعه حتى لا يظن بأخيه ظنا سيئا، لكن أن يرى من أخيه فعلا أو يسمع منه قولا ثم يبني على ذلك أمورا وأمورا ويبتعد عن أخيه، فإن ذلك هو مراد الشيطان. سادسا من صفات المتحدين في الله هو التثبت من الأخبار قبل إقامة الحكم على الأشخاص. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإنه كما قال الشيخ الموجودي رحمه الله يقول: والطريق الصحيح للإصلاح الجماعي أنه إذا خالجك شيء من أخيك عن أخيك ووجدت عنه شكاية في نفسك، فعليك أن تجنب نفسك العجلة وتبذل ما استطعت من الجهد لفهم حقيقة موقفك وحقيقة الشكاية التي نشأت عنه في نفسك، ثم عليك أن تتحدث إليه وتدعوه إلى إصلاح نفسه في الخلوة حيث لا يكون معك ومعه أحد غيركما. وأما إذا رأيت بعد ذلك أن الإصلاح لم يتحقق وكان الأمر ذا أهمية في نظرك، فعليك بعد ذلك أن تبوح بالأمر لمن يتدخل في الأمر بغرض الإصلاح، بشرط أن يكون من أهل الحكمة والالتزام والصلاح والتقى، ولا تفضح أو تشفيه لكل الناس أو لكل إخوانك، بل تصبر وتتق الله حتى لا تقع في محظور شرعي، ألا تخشون نار جهنم أيها الإخوة. انتهى كلامه رحمه الله بزيادة بسيطة. وأيضا من صفات المتحدين في الله هو ابتعادهم عن النجوى، فإن مما يفسد العدو على المسلم أن يبتعد عنها، فمن شأنها إحزان المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء بينهم، وهي معامل مهم في طويل الشائعات. يقول الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والنجوى لا تأتي بخير إلا في أحوال ثلاثة ذكره الله عز وجل في سورة النساء، حيث قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما سوى ذلك أيها الإخوة الأحباب فهو شر وتفريق بين المؤمنين. والناس إذا الشائعات التي تصل حول شخص أو هيئة ما ينقسمون حسب تعاملهم مع هذه الشائعات إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يقبل هذه الشائعات على علاجها ويكتمها في نفسه ويرتب عليها أمورا ومواقف من غير تثبت ولا تبين، وهذا الصنف مخطئ ولا شك. وأما الصنف الثاني فهو من يقوم بالتناجي بها بعيدا عن صاحب الشأن فيه، ومعلوم ما في ذلك من الوقوع في الغيبة وإبكاء الشائعة وانتشارها. وهذا الصنف ايضا مخطئ ولا شك. وهذا الصنفان وهذان الصنفان بعيدان تماما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما الصنف الثالث فهو من يشارع الى التثبت من الشائعه ممن اثيرت حوله مباشره ولا يذهب مع الظنون والوساوس النفسيه او المناجاه التي تحزن المجتمع. وهذا الصنف الثالث هو الذي به تنشا الموده والرحمه والمحبه في الله بين المسلمين، وهي الطريقه الشرعيه التي تقوم على التثبت وحب الخير للمسلمين ورعايه حقوقهم واعراضهم والتماس الاعذار لهم. وهذه الطريقه هي الطريقه الشرعيه في عتاب المسلم لاخيه المسلم اذا وصله من اخيه ما يسوءه. وايضا من صفات المتحدين في الله الصدق والوضوح، فإن هذا اللازم يعتبر أيضا سببا من أسباب حصول العدل، فهو نتيجة وسبب في نفس الوقت، لأن الصدق يهدي إلى العدل، والعدل يستلزم الصدق والوضوح في الأقوال والأفعال. وهذا الغموض وعدم الوضوح وسوء الظن بالمسلمين من الأمراض الخطيرة التي تؤدي إلى إكساء العداوة والبغضة بين المسلمين، وعدم اطمئنان بعضهم إلى بعض في الوقت الذي يفترض الصدق في المسلم وأن لا يساء الظن به أو أن مراده من كلامه كذا وكذا إلى آخره. فإذا كان الصدق سببا لحصول البركة للمتبايعين على سلعة، والكذب والكتمان يمحق بركة بيعه كما قال صلى الله عليه وسلم البيعان باختيار ما لم يتفرقا أو قال حي حتى يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. أقول إذا كان الأمر كذلك في أمر من أمور الدنيا فكيف يكون الحال إذا كان الصدق أو الكذب على أمر من أمور الآخرة، لأن الدعوة عبادة يراد بها الدار الآخرة، فلأن يسبق هذا الحديث على ذلك من باب أولى والتجربة أكبر شاهد. حيث أن الصدق والوضوح بين أصحاب الدعوة وحسن الظن فيما بينهم ينتج عنه نتائج طيبة ويبارك الله عز وجل في جهودهم وتعاونهم، والعكس بالعكس، فإن الكذب والأساليب الملتوية لم ينتج عنها إلا الفرقة وسوء الظن وتشكيك الشمل. وأيضا من صفات المتحبين في الله هي سلامة القلب. قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن كثير في تفسيره القلب السليم هو السالم من الشرك، وقال سعيد بن المسيب القلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن. وعلق الكتبي في تفسيره عن عوف الاعرابي قال سعيد محمد بن شيرين ما القلب السليم؟ قال الناطق لله عز وجل في خلقه. من ذلك يتبين اثر سلامه القلب في العدل مع الناس، حيث ان صاحب هذا القلب مطمئن البال هادئ النفس يحب الخير للناس ويبذل النصح لهم، وهذه هي صفات اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله عز وجل بقوله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. ومثل هذا يلقى له القبول بين الناس حتى وهو يرد على الاخطاء والانحرافات، فانه يصاحب في ذلك شعور بالشفقه وحب الهداية للغير لا مجرد الرد والخصومة والجدال كما هو الحال في كثير ممن يتصدى للمخالفين له أو لشيخه، حيث إن الأمر يصل به إلى الاعتداء في كلامه لمن يخالفه في الفروع التي يسعها الخلاف، فضلا عن الأصول لا لشيء إلا أنه خالف أو خالف شيخه وكفى. وأيضا من صفات المتحدين في الله الصبر على الأذى من الإخوان، فإذا ما وجدت من أخيك قسوة في المعاملة أو قسوة في الكلام فعليك أن تصبر حتى ينصرك الله عز وجل، وإياك أن تقابل الإساءة بمثلها بل بالإحسان حتى يتعلم منك الناس كيف يكون الصبر على الأذى. وأيضا حسن الخلق والإيثار من أهم صفات المتحدين في الله. وصدق من قال وهو يصف إخوانه في الله يقول أنك تجد أحدهم ما بين قائم وواقع وساجد، ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وقصدا في غنى، وخشوعا في عبادة، وتجملا في طاقة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتخرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمشي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يمجد القول بالعمل، قريبا أمله، قليلا زلله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، منظورا أكله، سهلا أمره، حريزا في دينه، ميتة شهوته، مكظوما غيظ شهوته، مكظوما غيظه، الخير منه مأمون والشر منه مأمون، إن كانت الغافلين كتبت الغافلين، يعفو عن من ظلمه، ويعطي من حرمه، ويشر من قطعه، بعيدا فحشه، لينا قوله، غائبا منكره، حاضرا معروفه، مقبلا خيره، مدبرا شره، في الزلازل وقوه، وفي المكاره شبوه، وفي الوقاء شكوه، لا ينابج بالألقاب، ولا يضار بالجار، ولا يشبث بالمصائب، ولا يدخل في الباطل، ولا يخرج من الحق، إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعلو صوته، نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة، إنه من رواد المساجد، ما بين قائم ورافع وساجد، اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا فيهم، وثبتنا كما ثبتهم، وعلمنا كما علمتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأخيرا أيها الإخوة الأحباب، لعلي في هذا المقام الضيق قد استطعت بحمد الله تعالى أن أضع بين أيديكم أهم الصفات اللازمة للمتحبين في الله، الذين ما اجتمعوا إلا لله، وما ألف الله بين قلوبهم إلا لذلك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ولا يسعني في النهاية إلا أن أذكركم جميعا بهذه الأمور الهامة. أولا، إن الاختلاف بين المسلمين وبين المتحدين في الله بصفة خاصة ليس أمرا غريبا أو مستحيلا، فإن الاختلاف قدر كوني حتى قيام الساعة، ولذا لا نشغل أنفسنا بما ليس في مقدورنا، وإنما نشغل أنفسنا بقضيتين هامتين، وهما الأمر الشرعي الذي أمرنا الله بهما. فالأولى، ما هو حجم هذا الاختلاف؟ ولماذا كان؟ وهل يسعى كل واحد لنبذه والتأليف بين القلوب وإصلاح ذات البين أم لا؟ والثانية، ما هو سلوك المتحدين في الله وأخلاقهم وقت الاختلاف؟ فهذا هو الذي نشغل به أنفسنا، لكن لا نشغل أنفسنا أن هناك اختلاف وهنا اختلاف وفلان اختلف مع آخر وهكذا. فالصحابة رضوان الله عليهم وهم خير القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، وخلقت ليست الاختلاف، وإنما القضية إذا ما حدث الاختلاف ما هو سلوك المتحدين في الله في هذا الاختلاف. ثانيا، إن مجتمع المتحدين في الله مجتمع بشري وليس بملائكة، ليس بمجتمع القمة والعصمة من الركوع في الخطر. فالاختلاف وارد والخطأ موجود لاختلاف العقول والأفهام والنوايا والمقاصد، ولذا شرع الله عز وجل لنا التوبة والرجوع إلى الحق بعد معرفته. ولذا فلا عجب إذا ما رأيت اختلافا هنا أو هنا، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ومع أن الاختلاف قدر كوني، إلا أنه يجب على المتحدين في الله أن يشعروا نفسه ونشر روح المودة والائتلاف. ثالثا، لعل من أخطر العقبات التي تواجه طريق المتحدين في الله إنما هي الشيطان وقول الأمل وأصحاب المصالح والأحوال. فأما الشيطان فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فهو لا يريد للمتحدين في الله اجتماعا ولا مودة ولا رحمة، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، وإنما يفرح بتفوقهم واختلافهم وتجاربهم وتشعصمهم. ولذلك يخطئ الأخ الحبيب عندما يعطي الفرصة للشيطان لكي يفرح بالاختلاف والتضارب والتشاحن، ولا يعطي فرصة لأخيه لكي يتسامح معه ويتغفر. وأما طول الأمل فيحمل بعض المختلفين على الإعراض عن الإعراض وعدم اللقاء وإصلاح ذات البين، فالعم لا يزال في بقية بزعمهم. وأما أصحاب المصالح والأهواء الذين لا يستطيعون أن يعيشوا إلا في أجواء الاختلاف والمشاحنات، هؤلاء لا بد أن يميزهم المتحجم في الله حتى يجتنبوا شررهم. فهذه العقبات الثلاث يجب الحذر منها، فهي خطيرة للغاية. يا أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا إلى قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم وجميعا ونفسي المقصرة، فأقول في النهاية: مزيدا من الحب، مزيدا من المودة، مزيدا من العطف، مزيدا من الصفح، مزيدا من التسامح، مزيدا من التغافل، مزيدا من التواضع، مزيدا من الذلة، مزيدا من النصح، مزيدا من حسن الخلق، مزيدا من الإيثار، مزيدا من حسن الظن، مزيدا من اللين، مزيدا من طلاقة الوجه، مزيدا من طيب الكلام، مزيدا من النصح والبشاشة، مزيدا من الإخلاص، مزيدا من الصدق، مزيدا من العدل، مزيدا من الود. ألا ترغبون في جنة ربكم عز وجل وتخافون نار جهنم؟ اللهم اجعلنا مؤمنين هينين لينين حبيبين، لا تباغض بيننا ولا تحاسد ولا تباغض ولا تماحو ولا تشاحن، واجعلنا أخوة متحدين فيك وبك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين شمحين حبيبين، مبشرين ومنفرين لا منفرين ولا معسرين. اجعلنا رحمة ولا تجعلنا فتنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا لإخواننا المسلمين كالأرض الذلول يطعها الصغير والكبير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يشقي من يحب ومن لا يحب. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حوبا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من أراد منا سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكد، واجعل تدميره في تدبيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.